بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بحسن هنا الخبر أسئله واس المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في دلالة النهي على الفساد، وهو في مقامين: النهي عن العبادة والنهي عن المعاملة. المقام الأول في دلالة النهي عن العبادة على الفساد، ولا بد من ذكر أمور. الأول: إن الناهي قد يكون إرشادياً وقد يكون مولوياً، مثلاً قوله: لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، نهي إرشادي للمانعية، أي مانعية ما لا يؤكل من صحة الصلاة. وقوله: دع الصلاة أيام أقرائك، نهي إرشادي لمانعية الحيض من صحة الصلاة. وأما النهي المولوي فكما لو قال: لا تصلي في الحمام، أو لا تصلي في مواطن التهماء. والبحث فعلا في النهي المولوي، أي هل أن النهي المولوي الدال على الحرمة التكليفية يدل على الفساد، فساد العبادة، أم لا؟ وأما النهي الإرشادي فدلالته على الفساد مسلمة، لأن معنى النهي الإرشادي هو أن الحيض موجب لفساد الصلاة. فالبحث إنما هو في النهي المولوي لا في النهي الإرشادي. الأمر الثاني: إن الناهي على أقسام خمسة: ألف، قد يكون النهي نفسيا ملاكا وخطابا، كما في النهي عن قتل المسلم، فإن ملاك حرمة القاتل هي المفسدة في نفس القاتل، كما أن المقصود بحرمة القاتل أن نفس القاتل موطن استحقاق العقوبة. إذن فالنهي عن القاتل نفسي بلحاظ ملاته، لأن المفسد في نفس القاتل، ونفسي بلحاظ أيضا خطابه، لأن ظاهره أن القاتل نفسه موطن استحقاق العقوبة. القسم الثاني ب: ما كان نفسيا بلحاظ خطابه، غيريا بلحاظ ملاته، كما في النهي عن شرب الخمر. فإن نفس الخطاب دال على أن شرب الخمر هو موطن الإدانة، فهو نفسي في خطابه، لكن ملاكه وهو الإفكار ليس في نفس الشرب، بل هو مترتب على الشرب، فالشرب مقدمة لحصول الملاك ألا وهو الإفكار. إذن فهو نفسي خطابا غيري ملاكان. القسم الثالث: ما كان غيريا خطابا وملاكا، كما في فرض التجاحم. فإنه يا شيخ حسن الدمستاني إذا قال المولى أزل النجاسة عن المسجد وقال صلي، ونتيجة المزاحمة بين الإزالة والصلاة قال الأعلام بأن الأمر بالأهم وهو الإزالة يتضمن نهيا عن المهم وهو الصلاة، لكن هذا النهي لو سلم فهو نهي غيري خطابا وملاكا، فإن المنهي عنه ليس نفس الصلاة، بل المنهي عن صوت الإزالة، كما أن الملاك للناهي ليس في الصلاة، وإنما ملاك النهي في صوت الإزالة الذي تكون الصلاة مقدمة إليه. فهذا النهي غيري خطابا وملاكا. القسم الرابع يا شيخ حسن ويا شيخ أحمد الخصال، يك نفع أن لا يكون الناهي ناشئا عن مفسده، بل قد تكون المصلحة في جعل الناهي. نظير ما ادعاه بعض أساتذتنا دام ظله من أن النهي الوارد عن قتل الكافر غير الذمي وغير المحارب، المحارب هو يقتل في الحرب، الذمي واضح محقون الدم، كلام في شنو؟ لله ذمي وله حربي. ورد في الروايات نهي عن قتله، من أن النهي هنا لا يمشي عن مفسدة، قتل الكافر ما في أي مفسدة، جهنم الحارة، إنما ثبوت هذا النهي في الشريعة مصلحة للشريعة،
بأن يقال هذه الشريعة شريعة تحافظ على دماء بني آدم وتكرم البشر من حيثهم بشر، فهناك مصلحة في نفس جعل النهي، لا أن النهي ناشئ عن مفسدة في المتعلق. القسم الخامس والأخير القسم الخامس، ما إذا كان النهي ناشئا عن مصلحة لا في نفس النهي بل في عنوان ثانوي ينطبق على النهي، كما في النهي الامتحاني، فلو أن الأب على سبيل الامتحان والاختبار نهى ولده وقال له يا بني لا تنم هذه الليلة، مو بالسجن ما يخلي الواحد ينام هناك، هذا يريد يمرن على السجن لأنه إذا دخل السجن ما خلوه ينام يكون متعود، يا بني لا تنم هذه الليلة، فحينئذ ليس النهي ناشئا عن مفسدة في النوم، بالعكس النوم في مصلحة، وإنما النهي ناشئ عن مصلحة في عنوان ثانوي ألا وهو عنوان الامتحان، وهذا العنوان ينطبق على النهي. فهنا أقسام خمسة للنهي تعرضنا لها. نجي للأمر الثالث، هل جميع هذه الأقسام لو تعلقت بالعبادة تدل على فساد العبادة وعدم إجزائها أم لا؟ لا بد من عرض البراهين التي استدل بها الأعلام على الفساد لنرى هل أن هذه البراهين تشمل كل نهي أم بعض الأقسام. نقول البرهان الأول إن النهي النفسي، إذا كلامنا إذا وين؟ في القسمين الأولين، ما كان نفسيا خطابا وملاكا، ما كان نفسيا خطابا، هذا الذي نبحث عنه في البرهان. إن النهي النفسي يدل على مفسدة في متعلقه، ووجود المفسدة في المتعلق مساوق إما لزوال المصلحة أو لا أقل لمغلوبية المصلحة، إذ لا يتصور وجود مفسدة فعلية تستلزم الناهي مع وجود مصلحة تامة تستلزم الأمر، إذن فلا محالة، النهي دال على وجود مفسدة فعلية فهو دال أيضا بالدلالة الالتزامية على أن هذا العمل إما لا مصلحة فيه أو أن مصلحته مغلوبة مضمحلة في المفسدة. وبناء على ذلك فهذا العمل لا يصح. لماذا؟ لأن العمل الفاقد للمصلحة الأمر أو الواجد لمصلحة مغلوبة في المفسدة لا يصلح أن يكون مصداقا للمأمور به كي يكون مسقطا للأمر الأمر لم يسقط. فلو قال المولى يا شيخ حسن لا تصلي في مواطن التهماء فإنه دال على مفسدة في الصلاة، فإما لا مصلحة فيها أو أن المصلحة مغلوبة، والصلاة التي ليست ذات مصلحة أو ذات مصلحة مغلوبة في جنب المفسدة لا تصلح للمقربية ولا تقع مصداقا للمأمور به، وهذا هو معنى الفساد. تاريخه ظهرا فساد. ما شفت تاريخ فوت الشيخ الأنصاري؟ من مات الشيخ الأنصاري ظهر الفساد إلى يومنا هذا، ظهر الفساد في البر والبحر. ويترتب على هذا البرهان أولا إن مقتضى هذا البرهان عدم الصحة حتى في الأمور التوصلية فضلا عن الأمور التعبدية. فلو نهى المولى عن دفن الميت في مقبرة المشركين مثلا قال لا تدفن الميت المسلم في مقبرة اليهود فإن النهي دال على مفسدة تقتضي إما زوال المصلحة أو مغلوبيتها، وبالتالي فدفن الميت المسلم وإن كان أمرا توصليا لكن الأمر به لم يسقط. لماذا؟ لأن هذا الدفن إما فاقد لمصلحة الأمر أو أن مصلحته مغلوبة في جنب المفسدة فلا يكون مصداقا للمأمور به. وثانيا النهي بوجوده الواقعي يدل على المفسدة ولا حاجة إلى وصوله، وهذا شنو يفيدنا؟ أنه إذا فرضنا أن دليل هذه العبادة دليل لفظي مطلق، مثلا صلاة الليل دليلها دليل لفظي مطلق، وشككنا هل أن هناك نهيا نفسيا عن صلاة الليل في السفر أو لا؟ إن كان هناك نهي نفسي فإذا صلاة الليل في السفر لا تقع صحيحة وإلا فلا، فمع الشك في وجود نهي نفسي عن صلاة الليل في السفر ننفي هذا الاحتمال بإطلاق دليل صلاة الليل خلافا للسيد الشهيد قال ما يتمسك، نقول لا يتمسك بالإطلاق لأن في الاحتمال ما هو معنى. وأما لو كان دليل العبادة دليل لفظي مو لفظي حتى نتمسك بإطلاقه، مثلا ما دل على استحباب التعليم، مثلا من باب المثال ما دل على استحباب التعليم دليل لفظي، وشككنا أن تعليما الناصبي فيه نهي نفسي أم لا، أنا بعد ما نقدر نتمسك بالدليل، لأنه دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو تعليم غير الناصبي. فلا مجال لإثبات استحباب تعليم الناصبي في مثل هذا الفرض، بل الشك في أصل استحبابه. انتهينا من الاستدلال. فإذا هذا البرهان يدل على أن النهي النفسي دال على الفساد في العبادة وغيرها من الأمور توصلية.
شنو ننفي؟
صعب عليهم شو على المشروعية؟
هذا الاحتمال أن الشارع يرغب أو لا يرغب.
فنستصحب عدم مشروعية. يعني هذا شك في الجعل بعد. جعل مشروعية أم لا؟ مو جعل مبغوضية، جعل مشروعية أم لا؟ نقعدين الآن نشك في أصل المشروعية. نتيجة الشك في وجود ما نشك أصلا في مشروعية تعليم النصر. ونقول استصحاب عدم جعل المشروعية كده.
هو لأن المشروع، لأن التعليم نفسه في نفسه
جن الدليل شنو؟ لبي فيقتصر في حلال. فالشك في أصل المشروعية. خوب إذا فرضتم وما عجالة قلتم ما يناسبكم. نجي إلى ولكن السيد الشهيد قدس سره الشريف وطاب مثواه في أرض الغريب أشكل على هذا الاستدلال بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول قال مو معلوم. شو مو معلوم؟ إن النهي النفسي يدل على المفسدة، هذا شيء مسلم، لكن لعل المفسدة في النتيجة لا في الفعل. بمعنى أن النهي عن الصلاة في مواطن التهمة لا تكشف عن مفسدة في نفس الصلاة، فلعل المفسدة في نتيجة الصلاة لا في نفس الصلاة. وإذا كانت المفسدة في نتيجة الصلاة فهي لا تمنع من وجود مصلحة تامة في الصلاة. وبالتالي لا ملازمة بين وجود مفسدة في نتيجة الصلاة ومصلحة تامة في نفس الصلاة. وعلى هذا الأساس لو أتى بالصلاة أو مانع فقد أتى بالعمل الواجب للمصلحة التامة وسقط الأمر. شو رأيك يا علي؟ ولكن يرد عليه أنه لا يعقل أن يكون العمل ذو المصلحة التامة سببا للمفسدة، لأنه إذا كانت المفسدة في النتيجة فلازم هذا الكلام أن العمل ذو المصلحة صار سببا في المفسدة وغير معقول. فوجود مفسدة في النتيجة لا محالة يستلزم إما زوال مصلحة العمل أو مغلوبيتها وانقهارها أمام المفسدة، وإلا لا يتصور سببية مصلحة تامة لمفسدة فعلية. هذه السببية غير متصورة. والنتيجة أن ما دل من النهي على وجود مفسدة سواء كان وعاء المفسدة نفس العمل أو في النتيجة فهو دال إما على زوال المصلحة أو مغلوبيتها ومغفوريتها. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني قال نعم إذا كانت المفسدة مزيلة للمصلحة بحيث ما بقيت مصلحة الفعل إذن فالفعل في نفسه قاصر لأن يكون مصداقا للمأمور به فما في مصلحة. فالمفسدة إن أزالت المصلحة إذن فالفعل نفسه قاصر أن يكون مصداقا للمأمور به وبالتالي فهذا الفعل لا يصح تعبديا كان أو توصل. أما لو فرضنا أن المفسدة ما أزالت المصلحة فالبقي شنو مقدار من 20% من المصلحة ما زال شنو بقي فإن هذا لا يوجب قصور الفعل عن كونه مصداقا للمأمور به إنما يوجب عدم إمكان التقرب يعني ما يقدر العبد يتقرب بعمل للمولى مصلحة فقط 20% فالقصور مو في الفعل القصور في وين؟ في العبد هذا طايح الحظ المسكين المستكين. الفعل ذو المصلحة الضئيلة لا يتمكن العبد من التقرب به إلى المولى لا أن الفعل قاصر أن يكون مصداقا للمأمور به وبالتالي فهذا البرهان يا شيخنا يختص بالتعبديات ولا يشمل التوصليات. في التوصليات لا يحتاج العبد يتقرب به إذن هذه المصلحة الضئيلة كافية لأن تجعل العمل مصداقا للمأمور به يسقط الأمر. ملتفت شلون شيخنا؟
هل هي التقرب 20% لا بس
هذا خف كل مكان حتى الصلاة في المغسول يقول أنا أتقرب بالله هذا واحد وهذا واحد مثل ما يقول العراقيين واحد 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 هذا سيد محمد تقي الخوي الله يرحمه صادروا الحكومة العراقية تركت لأن بيت بسم سيد محمد باقر الحكيم وصل سيد محمد باقر الحكيم بإيران صادر بيوته كلها صادر هذا البيت شمعوا حتى على الشم بعد ما حد يقدر يقرب منه باعوا في المزاد هذا واحد من المؤمنين المتدينين اشترى البيت حفظا له يعني ظل سيد محمد تقي شهر شهرين ثلاثة ينتظر هذا اللي اشترى يجي يقول لي أبدا لكن اليوم في المسجد مسجد الخضر ويصلي هذا المؤمن المتدين ورا السيد الفيصل يا جماعة قال لي قدام السيد قال له حجي البيت اشتريته قال ايه قال هذا البيت كان بيتي قال أدري قال مو حجي راحت أربعة أشهر ما البيت ما شفت خبر قال مو أنا اشتريته قال لي بس مو بيتي قال لي الشرع واحد والبيع واحد واحد وهذا واحد يمكن التقرب ولو مثل ما فضلتوا 5% أن هذا واحد وهذا واحد على كل حال ويلاحظ على ما أفاد بأنه بناء على مسلكه من أن الأمر متقوم بالمحركية والباعثية، فلا تتصور المحركية نحو عمل ذي مفسدة، وإن كانت مصلحته مختصرة مغلوبة. إذن فمن الأساس لا يشمله الأمر، لأن الأمر متقوم بالمحركية، ولا يتصور المحركية لدى المرتكز العقلاء نحو عمل الغالب فيه المفسدة وإن كانت فيه مصلحة مختصرة. فلا فرق في هذا الإشكال من حيث عدم شمول الأمر بين التعبديات والتوصليات. الإشكال الثالث والأخير، قال: أنتم ذكرتم بأن العمل ذو المصلحة المغلوبة لا يصلح للتقرب، ولكن التقرب له معنيان. التقرب بمعنى تحقيق غرض المولى، هذا نوع من التقرب، حققت غرض المولى. والتقرب بمعنى قصد التقرب للمولى، هذا معنى آخر. فهناك تقرب حقيقي، فهناك تقرب قصدي. مثلا حتى نفرق ما بينهم، من قتل عدو المولى باعتقاد أنه صديق المولى، قال: أنا أقتل هذا لأنه صديق المولى، بين أنه جنو عدوه، فهو قد تقرب بالتقرب الحقيقي لأنه حقق غرض المولى، قتل عدوه، لكنه لم يتقرب بالتقرب قصدي، بل تجرأ لأنه قتله بقصد أنه صديقه، فقد حصل هنا التقرب الحقيقي ولم يحصل التقرب القصدي. وبالعكس، لو قتل صديق المولى باعتقاد أنه عدوه، قال: هذا لأن عدو المولى أقضي على حياته، فتبين أنه صديق المولى. فالذي حصل التقرب قصدي ولم يحصل التقرب الحقيقي. فما هو المدار في صحة العبادة؟ هل المدار في صحة العبادة التقرب الحقيقي، أو المدار في صحة العبادة يا مولانا التقرب القصدي؟ قال: المدار التقرب القصدي. من شغل حقق ملاك المولى او ما حقق، بالنتيجة هو شبه قصد. المدار على التقرب القصدي، وبما ان المدار على التقرب القصدي، اذا العمل ذو المصلحة المغلوبة صالح للتقرب، بل حتى لو كان فاقد للمصلحة اصلا. فمن اتى بعمل معتقدا ان فيه مصلحة تامة ولم يكن ملتفتا إلى الناهي، فقد تقرب إلى المولى تقربا قصديا، مع أن العمل فاقد للمصلحة أو ذو مصلحة ضئيلة. فقولكم العمل ذو المصلحة الضئيلة لا يصلح للمقرب يجنو مخدوش، لأن المدار على التقرب القصدي وقد حصل. رأيكم معاد؟ فلا ويلاح ومصيبته. ولكن هذا الإشكال يندفع بما تكرر في الأصول من أن هناك فرقا بين القرب الفاعلي والقرب الفعلي. قرب الفاعل شيء وقرب فعله شيء من اعتقد أن القفز في الهواء مستحب تقفز فإن الاقتراب الذي حصل هو شنو؟ الاقتراب الفاعلي وإلا الفعل فيه ما يلقينا في القرب هذا يسمى قربا فاعليا بملاك الانقياد وأن الفعل نفسه فليس قريبا من المولى وليس مقربا للمولى وأما القرب الفعلي وهو أن يكون الفعل مقربا للمولى فهو محتاج إلى عنصرين اسم فعلي بأن يكون واجبا لمصلحة غالبة حتى يتميز على غيره من الأفعال وحسن فاعلي وهو قصد إضافته للمولى فما لم يتوفر على العنصرين لم يحصل القرب الفعلي وهذا ما يحكم به العاقل فلأجل ذلك المدار في صحة العبادة يا مولانا ومقتدانا على القرب الفعلي وبالنتيجة إذا تعلق النهي بعمل ودل على مفسدة فيه فهو إما فاقد للمصلحة أو أن مصلحته مغلوبة إذن هذا العمل فاقد للقرب الفعلي إذ لا ميزة له على غيره بل غيره أرجح منه فكيف أتقرب به للمولى ولا ميزة له إذن فالنهي دال على عدم صلاحية الفعل للمقربية تم الكلام يأتي البحث غدا البرهان الثاني